الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، إخواني الكرام، فهذا موعدنا الأسبوعي بإذن الله تعالى. عليكم السلام وبركاته. لتفصيل بعض الأحاديث المقررة على الصف الأول في معهد إعداد الدعاء في هذا العام، وقد انتهينا فيما سبق. آخر الأحاديث كان الحديث التاسع الذي هو يتكلم عن عذاب القبر، وبإذن الله تعالى استكمالا نذكر الحديث العاشر. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، حدثنا سلم بن زرير، حدثنا أبو رجاء وهو العطاردي عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. هذا الحديث يبين أمرين في غاية الأهمية. الأمر الأول فضل الفقر وخشونة العيش، فضل الفقر وخشونة العيش. ولا شك أن الفقر وخشونة العيش كل الناس يفر منه، فالكل يريد سعة الرزق ونعومة العيش، صح؟ بل إن الناس يتنافسون في ذلك غاية التنافس. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن أكثر من يدخل الجنة الفقراء، وأكثر من يدخل النار النساء. لا شك أن لو لم يكن للفقر منقبة إلا دخول الجنة لكفى بها، ولكن سنذكر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضل الفقر في الدنيا كذلك، لأن الفقر إن كان مذموما فله محامد في الدنيا، سنوضحها بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك الشق الثاني يبين هذا الحديث أن النار أكثر من يدخلها النساء، إذن لابد أن هناك أسباب تتوافر في النساء، هذه الأسباب جعلت النساء أهلا لدخول النار، وإلا لكان الأمر أهون من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بين أن الجنة والنار اختصمتا إلى الله عز وجل، فقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا الضعفاء وسقط الناس، وقالت النار: مالي لا يدخلني إلا المتكبرين. هذا حديث في الصحيح، يعني الجنة والنار اختصمتا إلى الله عز وجل، فالجنة تقول: لماذا لا يدخلني إلا الفقراء والمساكين؟ فهذا حديث يبين أيضا أن جل من يدخل الجنة من الفقراء والمساكين. في سنن الترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. يعني حتى الغني الذي سيدخل الجنة يتأخر عن الفقير 500 عام. انت عارفين أن يعني يوم القيامة، يعني يوم القيامة الثانية فيها، الثانية في هذا اليوم عظيمة جدا. عايزك تتخيل يعني مثال: مثال مادي نقرب هذا المثال المعنوي. تخيل لو ان في واحد ملك جاء بقطعة كبيرة من الحديد السميك وأشعل تحتها نارا حتى احمرت هذه القطعة من الحديد، ثم أجلس عليها الناس وبدأ يحاسب كل واحد على عمله، انت عملت كيت وانت عملت كيت. تخيل الثانية على الحديد تبقى ازاي؟ تخيل. فيوم القيامة يوم عصيب جدا، الفقير يدخل الجنة قبل الغني المؤمن بخمسمائة عام، أمر صعب جدا صعب جدا. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، يعني أكثر أهلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون. أصحاب الجد اللي هم مين؟ أغنياء محبوسين عن الجنة، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. إذن فهذا الحديث الذي بين أيدينا من حديث عمران بن حصين أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أكثر أهل الجنة الفقراء، هذا الحديث يعضده حديث آخر، حديث أسامة بن زيد في الصحيحين: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين. ويعضده كذلك أن حديث أبو هريرة: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. إذن هذه الأحاديث يعضد بعضها بعضا فتقوى بها الحجة أن أكثر من يدخل الجنة من أهل الإسلام هم الفقراء. طب ليه؟ لماذا الفقراء يدخلون الجنة؟ طبعا أكيد كلنا عارفين ليه، بس احنا نوضح يا جماعة. الله سبحانه وتعالى هو الذي صنعك فأنت صنع، هو سبحانه وتعالى الذي ركبك بدنيا ونفسيا، وهو أعلم بما ستؤول إليه نفسك. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى. متى يطغى الإنسان؟ ما معنى الطغيان؟ الطغيان هو مجاوزة الحد، والمراد مجاوزة حدود الله سبحانه وتعالى. متى يتجاوز الإنسان حدود الله؟ إذا رأى في نفسه الاستغناء، يعني إذا كان غنيا. ولذلك يعني أريدك أن تقرأ في كتاب الله أن تمعن النظر في قصة الأنبياء والرسل مع أقوامهم. ما من نبي يأتي إلا ويكون أول من يتصدر للصد عن هذه الدعوة من؟ الملأ. والملأ اللي هم مين؟ الأغنياء الشرفاء. طب ليه؟ لأن صاحب المال وصاحب السلطان لا يمكن أبدا أن يصل إلى ما وصل إليه وأن يبسط نفوذه على الناس إلا أن يكون جبارا ظالما. فجاءت دعوة الأنبياء بالعدل والتواضع، فبذلك تضيع هيبة الأغنياء والشرفاء. لذلك أصحاب الأموال وأصحاب السلطان والشرف والجاه هم الذين يقفون بالمرصاد في وجه دعوة الرسل. لما جاء نوح عليه السلام فقال لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال الملأ الذين قال الملأ من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وكذلك هود عليه السلام، وكذلك صالح، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، وكذلك شعيب، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، وموسى عليه السلام: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعالم في الأرض، عالم يعني مستكبر، إذن السبب الأول في أن الفقراء يدخلون الجنة أو أكثر أهل الجنة الفقراء لأن الفقير ليست عنده المقومات التي يقف بها في وجه دعوة الرسل. يبقى ده أول سبب، بل إن دعوة الرسل توافق هوى الفقراء غالبا. ليه؟ لأن دعوة التوحيد أو دعوة الإسلام بترفع من شأن الفقير وتحط من شأن الغني إذا كان ظالما، فهي توافق ما يتمناه الفقير. ده السبب الأول. الأمر الثاني، لو دخل الناس في دين الله فكان منهم أغنياء وفقراء، الفقير ليس عنده ما يشغله، ما عندوش تجارة واسعة ولا أموال تاجر فيها، ما عندوش، فهو يصبح ويمسي متعلق بالله متعلق بالعبادة، لأن التجارة تشغل صاحبها. الأمر الثالث، الفقير دائما خائفا راجيا. تجد الإنسان الفقير يخاف أن يمسه أو أحدا من أهله الضر، يبقى خايف ابنه يعيه، لأن عارف لو ابنه لو مرض ابنه هيذهب به إلى الطبيب في كشف وفي علاج، وهذا قد يتعدى نصف الراتب أو يأخذ الراتب كله، صح؟ فتجده منكسر خائف، فهذا الخوف وهذا الانكسار يحمله على الالتجاء إلى الله والتضرع، يقول يا رب لا تبتليني فأنا لا أتحمل. وإذا نزل بهذا الفقير الضر، يبقى إذن هو في الأول خائف أن ينزل به الضر، فإذا نزل به الضر لا يفكر في الأسباب لأنه ليس عنده أسباب، إنما أول ما يفكر يفكر أن يتضرع إلى الله عز وجل ويدعو بكشف الضر، فيكون هذا الفقر حامل له على التضرع. إذن هذا الفقر نعمة لهذا الرجل ولا غير نعمة؟ نعمة. طب انظر لحال الغني، الغني عنده مال فليس هو بخائف أن يمسه أو أحدا من أهله الضر. ليه؟ حاطط في دماغه أو بيفكر أو نفسه تسوي له، لو أنه مرض أو مرض أحد من أهله هيذهب إلى أمهر الأطباء وعنده فلوس بنك نوت كثيرة، هيحجز بالتليفون ويذهب بالسيارة المكيفة ويحجز جناحا ثم يطلب أفضل أمر الأطباء ويأكل من أفضل أنواع الثمار ويأخذ أرقى أنواع العلاج. هذه المقومات أي مقومات الغنى تنزع من قلب هذا الرجل الخوف والرجاء، لا يبقى خائف من المرض ولا عنده رجاء يدعو أن الله يشفيه، إنما هو بيعتمد ويركن إلى الأسباب. خد بالك اللي أنا بقوله ده، دي الأشياء الحقيقية في الناس، وأنا عن نفسي رأيت هذه الأشياء. الفقير ليست عنده أسباب الشفاء فبيلجأ للتضرع، بينما الغني بيركن للأسباب. طب هذا الكلام اللي أنا بقوله الآن أنتوا بتحسوه في المجتمع اللي أنا بعيش فيه ولا حسوش؟ حتى في أوساط الملتزمين برضه، يعني هذا الكلام على عموم الناس وعلى خواص الناس. تجد أن الفقير بيهرع، تجده مواظبا على الأذكار، مواظبا على صلاة الليل، مواظبا على التضرع، بينما الغني يؤدي عبادة المستغني، يعني هو بيصلي وممكن يكون ملتحئا أو منتقبا ماشي وبيصلي في المساجد أنعم به وأكرم، لكن عبودية القلب المتمثلة في الخوف والرجاء والتضرع مش موجودة. ليه مش موجودة؟ لأن النفس بتركن إلى الأسباب. عرفت ليه بقى؟ إن الفقير بيدخل الجنة قبل الغني وأكثر أهل الجنة من الفقراء، لأن الفقر حمله دائما على أن يطير إلى الآخرة بجناحي كمثل الطائر، جناح فيه الخوف من أن يمسه ما لا يطيق في الدنيا، وجناح فيه الرجاء الذي يرجو برحمة الله بالعافية. فيظل هذا الفقير المؤمن على هذا الحال حتى يتوفاه الله عجل ويدخل الجنة، بينما الغني كلما كثر ماله كلما زاد ركونه إلى الأسباب، يبقى يركن إلى الأسباب فينقطع عن قلبه الرجاء والخوف. دي واحدة. حاجة تانية، ينشغل بتكثير وتنمية هذا المال، فهذا الانشغال بتنمية المال يشغل القلب عن العبودية الخالصة لله، لأن الأصل في الإنسان يا إخوان، الأصل في العبودية هي عبودية القلب، الأصل في العبودية عبودية القلب، بل إن الجوارح هذه، يعني أنت ما أطلقت لحياتك إلا لأن رزقت في قلبك الخوف والرجاء، فعبودية القلب هي أهم شيء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، ثم أشار إلى القلب. ولذلك اسمع إلى ما قاله الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. تعرفين يا جماعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده من الإيمان واليقين والزهد في الدنيا ما لا يوجد عند غيره، ولذلك ومع ذلك أوصى الله عز وجل نبيه فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اللي هم مين؟ أهل الصف والفقراء، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، أي لا تميل بنظرك عن هؤلاء الفقراء إلى الأغنياء. انظر، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذا أمر من الله عز وجل لنبيه ولنا من بعده، أن الإنسان دائما يكون صحبته من الفقراء، أصدقاؤه من الفقراء. ليه؟ لأن الفقير يأخذك إلى الله، بينما الغني يأخذك إلى الطرف. طب شوف أنت كده، خلي لك أصدقاء إخوة فقراء على قدهم عايشين بالمرتب، ثم اذهب إلى تجار أغنياء وعاشرهم وجعلهم صحبة لك. شوف كلام دول وكلام دول، أنا بقول هذا الكلام كلام مجرب، يعني أنا جلست هؤلاء وجلست هؤلاء. التجار طبعا إلا من رحم الله، أنا لا أقصد كله إلا من رحم الله. التاجر لا يتكلم إلا في معالي أمور الدنيا، عايز يغير السيارة تبقى سيارة أفضل، المسكن عايز يجيب مسكن أفضل، عايز يغير العفش، عايز ياخد الويك إند في يروح يصيف في اسكندرية. بينما الفقير تجد كلامه: أنا إن شاء الله هواظب على المحاضرات في المعهد، أنا عايز أتفوق علشان أبقى يعني إيه ممن يدرس علم الحديث، هكذا الأمر. لكن من الأشياء العجيبة جدا أنني جلست أقواما، عشان تعرفهم فضل الفقر ومذمة الغنى، والغنى ليس مذموما يعني بذاته، ولكن مذموما لما يترتب عليه. يعني هذه الكلمة والله أنا سمعتها بأذني من الشيخ مصطفى العدوي في مجلسين يعني. فكنا كان في مجلس من المجالس في البلد عنده، فدائما كنا نجد إيه الأخ عندما يكون فقير تجده أول ما يأتي لطلب العلم يعني جد واجتهاد وانقطاع لطلب العلم، يسافر السعودية ويفتح الله عليه، تجد أن الوضع تغير، الملابس تغيرت والاهتمامات تغيرت، حتى القعدة تغيرت. فالشيخ مصطفى هو جالس كده، فواحد بيحكي له بيتكلم معانا في مصر المجلس، فضحك فقال له أنت يا فلان لو أنك ذهبت إلى السعودية وفتح الله عليك وأصبحت غنيا هترضى تيجي تقعد معنا مرة ثانية؟ ده حقيقة، ودي أشياء ملموسة. الإنسان يكون فقير مقبل على الله يسافر، وهذا السفر الذي جاءه إنما جاءه بسبب العلم برضه، يعني هو ما ذهب واغتنى إلا بسبب القرآن، ولكن تجد الهمة انصرفت تماما بعد ما كان بيجي في أول الصفوف وقاعد مستربع يجلس في آخر الصفوف وراكن ظهره إلى الحائط، بعد ما كان ماسك الراسة وبيدون خلاص قاعد ينام شوية ويصحى شوية وبيضيع الوقت اللي كان متعود عليه. طبعا الفقر له محامد كثيرة جدا. انظر إلى العلماء، انظر العلماء الذين حفظ الله بهم الدين، من منهم كان من الأغنياء؟ كان فيهم بعض الأغنياء. الإمام البخاري رحمه الله ترك له والده تقريبا 1000 دينار، يعني 1,000,000، ولكن وفق بهذا المال أن يحفظ دين الله عز وجل. عبد الله بن المبارك كان تاجرا غنيا جدا، ولكن جمع الله عز وجل عليه من الزهد والورع وحب الدين ما حمله على أن يجعل هذا المال ينفق به على طلبة العلم، ولكن الباقي كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغير هؤلاء كانوا بسطاء، بينما الأغنياء المطرفين. بل إن هناك من بني أمية من كان يدرس العلم مع مالك عليه رحمة الله، وأول ما جاءته الولاية نسي هذا العلم كله. بل إن هناك من كان فقيرا يحفظ العلم، وأول ما يتولى القضاء ويفتح الله عليه ينسى العلم. إذن فالفقر له محامد. طيب، هل محمود على كل حال؟ طبعا لا، ليس محمود على كل حال، إنما المقصود بالفقر هو الفقر الذي لا يشقيك ولا يجلب عليك الدين والعوز، وهذا الفقر الذي كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان يتعوذ من الفقر. ليه؟ لأن الفقر قد يحمل صاحبه على الدين والعوز والذل، لكن له محامد أخرى. ولذلك انظر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ومتفق، وهو حديث متفق عليه، كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن لا يرزقها الله عز وجل ولا آله إلا القوت الضروري الذي يكفي الحاجة. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. رزق كفافا يعني إيه؟ رزق ما يكفيه، رزق ما يكفيه. ولا شك أن الإنسان الآن إذا رزق ما يكفيه قد يعد في أوساط الناس فقير، لأن مش معنى رزق ما يكفيه يعني إيه؟ يعني يسكن في شقة فخمة وعنده أثاث فخم وعنده سيارة فخمة ويأكل أطيب الطعام، ده ليس مقصودا، إنما يكون قوته القوت العادي، يعني ما يأكلش كل يوم لحمة ولا فراخ ولا سمك، عادي يأكل عادي. ممكن يبقى يوم يأكل طعمية، وممكن يأكل فول وعدس وأمثال هذا الطعام، المهم يكفيه الله عز وجل بهذا الطعام عن المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء. النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ابن عباس كانت خالته ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يدخل البيت وعارف ومطلع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طويا، طويا يعني خار البطن، ما عندوش أكل، جعان، وأهله لا يجدون العشاء. طبعا أسأل نفسي وإياكم كده والسامعين من الأخوات، فينا حد بلغ هذه الدرجة؟ يعني هل فينا واحد بلغ به المبلغ ان يأتي عليه العشاء لا يجد مثلا 2 جنيه يجيب بجنيه عيش وبجنيه فول ياكله؟ فينا حد بلغ هذه المبلغ؟ ما فيش حد. ده احنا عندنا مثلا الان اصناف الطعام في العشاء، جبنة رومي وجبنة بيضة، جبنة تلاجة وفول وطعمية ولبن وعيش. اللي بياكل هذه الاصناف ده يبقى ماشي على قده خالص وماشي جوه الحيط. لو زاد شوية يبقى في بصرمة وفي بيض، صح؟ طبعا كل ده دي الوان، الوان من الغموز زي ما بيقولوا يعني. مع انه لو كان فقط رغيف عيش وشوية شاي بقى زي الفل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظر في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يسد به جوع. عارف الدقل هو ايه؟ التمر الرضيء جدا، تمر يعني اللي بنقول عليه مسوس. لا يجد من حفنة او تمر او تمرتان او ثلاثة او اكثر ما يسد به جوع عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله. ولذلك ابو هريرة كما في صحيح البخاري مر على قوم عندهم شاه مصلية، شاه مشوية يعني، فنادوا عليه يأكل منهم فأبى وقال: ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من شعير قط. تعرفين الشعير؟ الشعير بتاعنا اللي هو اسمه عندنا ايه؟ الشعير، الشعير معروف. انت لما تطحن الشعير غير الغلة، العيش اللي احنا بناكله ده، ده عيش غلة رقيق وجميل، اما عيش الشعير ناشف جدا حجر وكله رد زي ما بيقولوا. وما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مناخل، ما كانش على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مناخل، يعني يخرجون بها الدقيق لوحده والرد لوحده. وما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز شعير قط كما في حديث عائشة. وما أكل النبي صلى الله عليه وسلم عيش أو رغيف مرقق قط. المرقق يعني إيه؟ يعني من الدقيق الناعم اللي زي عندنا العيش الفينو. ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم رغيفا مرققا قط حتى مات، كان كل الطعام من الشعير. يعني لو كان الغنى محمدة على كل حال لجعل الله النبي صلى الله عليه وسلم من أغنى الناس، لذلك قال له: تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك، أي مما يطلبه المشركون، جنات تجري من تحتها الأنهار واجعل لك قصورا. فالفقر نعمة، نعمة. وانظر الآن في المجتمع اللي حواليك، دائما الذين يقفون في وجه الدعوة وفي وجه الدعاء وفي الصد عن السنة أصحاب الأموال إلا من رحم الله، لأنه خايف على فلوسه. وحتى يعني من وفقه الله عز وجل للعبادة من الأغنياء تجده مصروفا، هات لي كده واحد من الأغنياء طالب علم. طبعا أكيد موجود لكن في لا نعلم إلا اليسير، هات لي كده واحد طالب علم، هات لي واحد كده فقيه غني أو عابد غني أو زاهد غني. دائما يخرج من أوساط الفقراء الفقيه والعابد والعالم والواعظ، صح؟ لكن في أوساط الأغنياء قل أن تجد. إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه اطلع في الجنة فرأى أن أكثر أهلها الفقراء، ده حقيقة واضح. ولذلك انظر في صحيح الترمذي بإسناد صحيح من حديث فضالة بن عبيد قال: كان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في المسجد خر رجال مغشيا عليهم. وبيصلي في جماعة في الصفوف تجد رجال سقطوا من أهل الصفة. طب سقطوا ليه؟ من شدة الجوع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته تأخر إليهم ويقول لهم: لو تعلمون لكم، لو تعلمون ما لكم عند الله لتمنيتم أن يزيدكم الله عز وجل من الفاقة والحاجة. سبحان الله العظيم. فيعني احنا ذكرنا بعض الأشياء التي تدل على الفقر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كما هو في الصحيح نام على الحصير فأثر في جنبه. تعرفين الحصير واحد بينام عليه قال له خطوط كده. فيعني الصحابة اشتد عليهم ذلك فقالوا: جعلنا لك وسادة تنام عليها. فقال لهم: مالي والدنيا، إنما مثلي والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها. انظر إلى نظرة النبي عليه الصلاة والسلام للدنيا، نظرة النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا. وده الحقيقي، أنت في هذه الدنيا تماما كذلك. يعني أنت عارف أنت عبارة عن إيه في الدنيا دي؟ واحد ماشي في طريق فبدأ يتعب شوية، فجاء في ظل شجرة بدأ يركن إليها شوية. الفترة اللي هتستريح فيها تحت الشجرة هي حياتك، وما يأتي بعد ذلك هي الحياة الحقيقية في الجنة. فلذلك هذه الأحاديث أسأل الله عز وجل أن يغنينا الغنى الذي لا يطغينا، إنما يغنينا الغنى الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، الغنى الذي يغنينا عن مسألة الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ما هو الغنى؟ الغنى الذي يغنيك عن الناس وغنى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب وإنما الغنى غنى النفس. فالفقر يا إخوان له محامد وله مزايا، وحسبك بما في الفقر أن يحملك حملا على الرجاء فيما عند الله والخوف من نزول المصيبة. أما الشق الآخر: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب في حديث آخر كما هو في الصحيح في حديث عبد الله بن مسعود لما ذهب يعد النساء، والحديث الآخر يوم الكسوف فقال: اطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء. قلنا: بما؟ قال مثلا: بكفرهن. قالوا أو قال الصحابة: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن الأعشير ويكفرن الإحسان. ودي هذا الحديث في وصية على وجه الخصوص للنساء أخوات الملتزمات. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يكفرن العشير، يعني يكفرن الزوج. يعني يكفرن أنه يعني بيغطوا الكفر معناه التغطية. فلذلك الكافر سمي كافر لأنه يغطي الحق بالباطل. فالنساء يكفرن العشير يعني يكفرن عشرة الزوج، ويكفرن الإحسان يكفرن إحسان الزوج. يحسن الرجل إلى أهله الزمن، فإذا رأت منه شيئا تكرهه قالت تقول: ما رأيت منه خيرا قط. تغطي كل محامد الزوج لأنه أساء إليها مرأة. الكلام ده طبعا المتزوج خاصة اللي بقاله متزوج بقاله فترة ممكن يجي هذا الكلام. يعني أنت تظل تلبسها الذهب، تأتي لها بأحسن الثياب، وفي العيد تجيب لها الثياب الجديدة، وتحرص على أنك تأتي إليها بأفضل الطعام وتفسح وتعالجها إذا مرضت وتذهب بها للزيارات. فإذا حدث عندك مشاغل أو شيء في العمل أو شيء في الدنيا أو ضيق عليك في الرزق، تقول لك: أنا من يوم ما اتجوزتك ما تهنيتش، لا بتفسحني ولا بتجيب لي جديد زي فلان وفلان وفلان، ولا بتوديني الحج ولا العمرة. الله أكبر. الله أشهد أن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا وسيلة الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فالنصيحة للأخوات في شق هذا الحديث يا جماعة، أن الأخت الفاضلة لا تكفر عشرة زوجها ولا تكفر إحسانه، لأن لا شك ما من زوج إلا وهو يحسن إلى زوجه وقد رأت منه الخير الكثير، ولكن عندما يصيب هذا الزوج نوع من الضر، إذا كان في بدنه، إذا كان في رزقه، إذا كان في عمله، إذا كان في نفسه، وانشغل بعض الشيء عن أهله، أو تكدر عيشها بعض الشيء، فالأخت المفروض تذكر ما كان قد سلف منه من الإحسان. ولذلك الله عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينسى فضلا لأحد، حتى أن المطعم بن عدي وكان مشركا، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره بعد أن رجع من الطائف، لما كان يوم بدر قال: لو كان المطعم حيا لأهديت إليها هؤلاء الأسارة ردا للجميل. فالمفروض الأخت الفاضلة يعني تتوج بهذه الأخلاق الحميدة، لا يكون همها في العلم أو في الصلاة أو في العبادة، بل هناك أشياء يعني عظيمة جدا، وهي الإحسان إلى زوجها والاعتراف بفضل زوجها وقت الضر. وإلا هذا الحديث نذير للنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أكثر أهل النار من النساء، وأعظم ما تفعله النساء كفران العشير وكفران الزوج. الأمر الثاني، المرأة دائما تميل إلى الزينة بحكم جبلتها، فهي دائما تحاول أن تظهر زينتها للناس حتى يثني الناس عليها خيرا، ولذلك أكثر النساء متبرجات، حتى اللي بتحاول فيهن يعني أن تتستر لابد أن تظهر بعض الشيء من الزينة إلا من رحم الله، فتجد مثلا ثيابها من بره مزركش، أو النقاب اللي هو اسمه النقاب الطاير الموضة بتاع اليومين دول، أو تجد أنها تضع دبابيس ملونة، أو تلبس وبعدين تلبس نعال بكعب عالي، أو تجعل هناك التطريز في السياق. كل هذه يعني ينبغي أن تخالف المرأة مثل هذه الأشياء حتى تنجو بنفسها من النار. الأمر الثالث، الغيبة والنميمة، يعني المرأة التي تريد أن تنجو من النار تتجنب الخصلتان الغيبة والنميمة، يعني فاكهة النساء في الغيبة والنميمة والتأليس على الناس، تأليس على الناس أنها تقلب حد. احنا ذكرنا قبل كده أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حكت له عائشة، حكت له يعني قلدت له، فقال: ما أحب أن تكون لي الدنيا وأن يحكي لي أحد شيء أو أحدا. فالتبرج وكفران العشير والغيبة والنميمة أعظم الأسباب التي تدخل المرأة النار. فوصيتي لأخواتي الفضليات أن يتجنبن هذه المعاصي: كفران العشير، وإظهار الزينة لغير المحارم والغيبة والنميمة. فإن فعلنا فترجو الله عز وجل أن يعفو الله عز وجل عنهن وعنا معهم وأن يخرجنا جميعا الجنة. إذا كان هذا الحديث الذي بأيدينا يفزعنا من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 11 قال: قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الله عز وجل أعد لعباده الصالحين في الجنة ما لم تره عين في الدنيا، مش الآن. مهما يأتي من تطورات العلماء في الصنع، يعني احنا الآن يعني طوروا بعض الأشياء واختاروا بعض الأشياء الجميلة، هذا الحديث يظل إلى أن تقوم الساعة. كل ما وصل إليه العلماء من الاختراعات الحديثة، فإن الله عز وجل أعد في الجنة خير من ذلك ما لم تره عين في الدنيا. طيب، ولا سمعته أذن. السمع يكون عبارة عن إيه؟ أصوات جميلة، يعني كل الأصوات الجميلة التي توجد في الدنيا إلى أن تقوم الساعة ليس منها شيء في الجنة، وكل المناظر الخلابة الجميلة في الدنيا ليس منها شيء في الجنة إلى أن تقوم الساعة. يعني كل الاختراعات، لا أذن سمعت ولا عين رأت، بل أعظم من ذلك. إيه هو الأعظم؟ أنت ممكن في أشياء ما سمعتهاش ولا شفتها، لكن ممكن تتخيلها. يعني أنت ممكن تتخيل مثلا نفسك أن أنت راكب طيارة مثلا، والطيارة دي من إزاز، وهذه الطيارة طايرة في الهواء من غير محركات، وأنت قاعد بتتنفس عادي وشايف كل حاجة. ممكن تصور ولا تصورش؟ تصور. كلام ده ما حصلش بس ممكن تصوره. الجنة فيها أعظم من ذلك. كل ما جاء في خاطرك وتصورته نفسك من الصور الجميلة الخلابة، الجنة فيها أعظم من ذلك. فيها أشياء أنت ممكن ما تتخيلهاش. يعني عايزك تتخيل ولا خطر على قلب بشر. مهما تجلس وتحاول تتصور في مناظر وتتخيل في أشياء، شوف، تخيل أقصى ما يصل إليه تخيلك، أقصى ما يصل إليه تخيلك، أقصى الصور وأعظم الصور اللي ممكن تتخيلها في الدنيا، الجنة فيها خير من ذلك. يعني أنا أحكي لكم شيء حقيقي. يعني في مرة كده كنت بقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري في وصف الحور العين، فذكرت أو قرأت في وصف أنه يرى مخ ساقها من وراء الحلل. فحاولت أتصور المنظر وأتخيل المنظر، مش قادر أتخيله. يعني تبقى المرأة زجاج بلور من هذه الحاجات اللي احنا ممكن نشوفها من جوه، صح؟ يعني الحديد لا، النحاس لا، الذهب لا، الفضة لا. إيه اللي ممكن تتخيله؟ زجاج أو بلور هي الحاجة اللي ممكن تبص فترى مخ ساقها، يعني تشوف اللي جوه. فحاولت في نفسي، يعني مخ ساقها، يعني هنظر لمخ ساقها، طيب يعني هي مثلا ما فيهاش عروق، ما فيهاش عظم، ما كل ده التصور احنا عايشين فيه. فدماغي او تصوري ما قدرش يستوعب الحديث، وكان هذا في وقت متأخر من الليل، فخشيت ان تضيع علي صلاة الفجر. انا يعني عندي حوالي 20 سنة كده، كنا ساكنين في الأبوط لسه. فقمت حوالي الساعة 2 بالليل كده، قمت قلت أذهب إلى المسجد وأنام فيه عشان أي حد يجي يقزني الفجر. فدخلت المسجد فصليت الوتر، فمش عارف إيه اللي خطر على قلبي، فدعوت الله وأنا ساجد فقلت: اللهم أرني رؤيا تشرح بها صدري. فتفضل الله علي. طبعا أنا بذكرها، يعني هي دي مش مناقب لي ولا حاجة، أنا بس بذكرها إيه يعني إيه ما لم يخطر على قلب بشر. فالمهم نمت في هذه الليلة فرأيت رؤيا، هذه الرؤية يعني لها جزء مقدم كده يعني. يعني كان عبارة عن رأيت أننا وأهل مسجد التقوى إخواننا رأيت أننا في سجن يعني حجرة مظلمة فوقع في قلبي أنها سجن وخارج هذا السجن الجنة كأن الحجرة دي متعلقة في الفضاء كده وخارج هذه الحجرة السجن وخارج هذه الحجرة الجنة لكن إحنا جوه مش حاسين بالجنة بس اللي يخرج من السجن ده يخش الجنة فرأيت أنني خرجت من هذا السجن فدخلت الجنة فرأيت قصرا له أبواب كبيرة باب بعد باب بعد. المهم جاء في باب قمت فتح باب من الأبواب دي فوجدت نهر جميل جدا يعني ليس له مثل ورأيت امرأة من الحور العين وقف على هذا النهر في الرؤية شوف أنا شفت بعيني لكن أنا لا أستطيع أن أصف وهذا هو الشاهد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخطر على قلب بشر يعني شفت بعيني بس ما أقدرش أصف ليه لأن تكوين هذه الشخصية للحور العين فوق تخيل العقل حتى لو شفتها ما أقدرش أصف فرأيت امرأة من الحور العين فصرف الله قلبي إلى ساقها يعني نظرت الوجه الأول ثم صرف الله بصري إلى الساق فوجدت كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط يرى مخ ساقها من وراء الحلل ولكن هي مش من إزاز ولا من لحم ولا من حاجة ما تعرفش مصنوع من إيه لكن مصنوع صنع درجة إن أنا وأنا في الرؤية فضلت واقف كده كاد يعني نظر دي ما بيرمش من الانبهار الحاصل أن مصداق كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنا رأيته بعيني ومع ذلك لا أستطيع أن أصفه إذن في الجنة ما لا يخطر على قلب بشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال الله عز وجل عن الجنة وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وانت بتقرأ كتاب الله عز وجل بتقرأ كتاب الله عز وجل آيات الجنة حاول كده تتخيلها على قد ما تقدر تخيل مثلا في برج والبرج ده على النهر والنهر تحته جنينه وفي جنينه كبيره قوي وفيها اشجار كثيره مثمره وفي خدم وحشم وانت لابس ثياب وقاعد في الجنينه دي لا في برد ولا في حر حاول تخيل المنظر ده بس هي دي الجنه بابسط التصور اللي عندنا يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل الجنه وان يدخلنا فسيح جنته سبحانه وتعالى وان يغنينا الغنى الذي يغنينا به عن مسألة الناس ولا يضغينا اللهم أمين وما زال يأتيني أبحاث في عذاب القبر ويعني وفي أمور أخرى وبإذن الله تعالى أنا مستني عشان أجمعها وإن شاء الله صححها ورجعها وأفضل بحث بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى بمساعدة الشيخ وليد هيكون له جائزة قيمة بإذن الله إحنا كان عندنا بحث عذاب القبر وبحث إيه تاني نعم والآيات اللي تدل على فضل الصحابة وإيه تاني بسم الله مش حاجة تانية خلاص إن شاء الله بإذن الله كفاية وبعد كده نأتي بحاس بإذن الله تعالى في أي سؤال يا أخوانا نعم البحث اللي هو إيه في عذاب القبر هو المفروض كده هو إجباري طيب ماشي الشيخ وليد بيقول إن البحث في عذاب القبر بحث إجباري هنشوف بقى مين اللي ما جابش فكل اخ وكل اخت ما جابتش بحث تبدا تعمل البحث وتجيبه لان ده من عقائد اهل السنه خلاص يا اخوانا وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم